حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، الغارة في المعنى اللغوي هي الهجمة المفاجئة التي يشنها العدو على عدوه، تسمى غارة، ومن هنا استعير هذا اللفظ وأطلق على الهجمات التي تقوم بها الطائرات وسميت غارات جوية. ليش؟ لأن العدو لا يدري متى تهجم عليه هذه الغارات، ولا أيضا يدري من أي الجهات تتجه إليه، إذ بإمكان الطائرة المغيرة أن لا تأتي من جهة العدو، تأتي من جهة الصديق بالتفاف ما يتوقع صاحب المقصود بهذه الهجمة. هناك هجمات سوف تشن عليك أيها الإنسان، ولا بد أن تستعد لتتحاشى هذه الهجمات، ولتكون عندك قدرة على يعني حماية نفسك من آثار هذه الهجمات. الناس طبعا واقعيين مع الهجمات التي تشنها الطائرات، طبعا ابتكروا اخترعوا آلات وأجهزة لرصد هذه الطائرات، وهي ما تسمى بالرادارات، أيضا اخترعوا أجهزة مقاومة وهي أجهزة الدفاع الجوي، والتي تمثل يعني أسلحة متطورة تسقط هذه الطائرات أو ترد الهجمات، وهذا كله ربما يكون. لكن بالنسبة للهجمات التي سوف تشن علي وعليك وعلى كل إنسان في هذه الحياة، هذه هجمات لا يمكن أن ترد، لأن الذي يرسلها هو الله سبحانه وتعالى، ولكن يمكن أن تخفف من وطأتها، ويمكن أيضا أن تجعلها يعني بدل ما هي هجمة تجعلها مرحلة انتقال من دار إلى دار. هذه الغارات الأربع هي أولا غارة ملك الموت عليك أيها الإنسان، وهذه الغارة لا يمكن أحد أن يفلت منها. الموت يغير على الملك وعلى المملوك وعلى الأمير وعلى المأمور وعلى الغني وعلى الفقير وعلى الكبير وعلى الصغير وعلى الذكر والأنثى، وها هو تاريخ الحياة البشرية منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا، لم نعلم أن أحدا استطاع أن يتمرد على الموت وأن يطلب هذه الحياة ويبقى فيها. والله يقول في كتابه الكريم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أبدا، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. أي نعم، فالموت حق والناس مؤمنين به، وسوف يهجم، لكن متى يهجم؟ هجمة مفاجئة، ما يدري الإنسان متى يموت. يعني الموت قدر مغيب ومرسول ينتظره كل إنسان منا، ولا يدري متى يأتي، يمكن الليلة، يمكن من هو معنا الجالس أو المتكلم قد صدر الأمر بقبض روحه وهو لا يدري، ممكن بكرة، ممكن بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة. المهم الهجمة غير متوقعة وغير معروف موعدها، وفي كل وقت وأنت مهدد بالموت. طيب، ما هو موقفك أمام هذه الهجمة؟ موقف الناس موقفهم يتحدد في اتجاهين: موقف عقلاء وموقف جهلة ومغفلين. الجاهل والمغفل هذا الذي ينخدع عن الموت ويقول الموت متأخر، وإذا جاء يحلها حلال، ويبقى سادرا في غيه وفي لهوه وفي باطله وفي معاصيه وفي ملذاته وفي شهواته، لا يقيم لله أمرا ولا يصلي لله صلاة ولا يفعل خيرا ولا يجتنب شرا، وإنما تبع هواه، هذا عبد هواه. هذا إذا جاءه الموت يندم ندامة ليس بعدها ندامة، ذكر الله ذلك في كتابه في قوله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يطلب الرجعة، فتسأل الملائكة تقول ليش؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذا الموقف يقوله من الجاهل الذي ما استعد للموت ولا عرف أنه جاء ليؤدي رسالة ويقوم بغاية ويحقق هدف وهو العبادة لله عز وجل، ولذا يفاجأ بهذه الهجمة وينظر إلى احتياطياته وإلى أرصدته من العمل الصالح فيرى أن ما عنده شيء، ثم يرى أن عنده من المال وعنده من الجاه وعنده من السلطة وعنده من الأمر وعنده من العشيرة والقبيلة الشيء الكثير، فيقول ربي ارجعون، يقول خليني أرجع أصحح وضعي أصحح غلطتي لعلي أعمل صالحا. طيب ليه ما تعمل صالح من الآن؟ ليش تظل على العمل السيء إلين يضرب رأسك في القبر ثم تقول ردوني أعمل صالح؟ هذا ما ينفع. قال الله كلا، كلا أداة زجر وردع وتوبيخ، إنها كلمة هو قائلها لكن ليس لها أثر ولا تنفع. إن مثل هذا مثل الطالب المهمل الفاشل الذي لا يفتح كتابا ولا يحضر درسا ولا يقيم وزنا للدراسة، ثم يأتي في ساحة الامتحان ويدخل الصالة وهو لا يعرف حرفا من المقرر، فإذا وضع الأسئلة بين يديه وقرأها قال لمدير لجنة الامتحان بالله من فضلكم أعطوني ساعة أروح أذاكر وأرجع أجيب، هل يعطى؟ هل يمكن؟ لا أبدا. يقول ما عندك إلا اللي في راسك، حطه في الورقة ذي، ما عندك شيء قدمها بيضا ومشي، أنت فاشل. هذا في موازين الناس، فكيف عند الله؟ واحد يبغى يقعد على المعاصي، فإذا جاء الموت قال ردوني يا ربي يومين ثلاثة علشان أعمل صالح وعشان أصحح وضعي مع الله عز وجل. هذا لا شك أنه مهمل وأنه فاشل وأنه مفرط وأنه خاسر، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الصنف الثاني وهم أهل التوفيق، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، الذين من الله عليهم بالهداية ونور قلوبهم بالإيمان وهداهم إليه واجتباهم، نظروا بعقولهم وفكروا بعقولهم إلى هذه الحياة، وأن الله عز وجل لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملا، وإنما خلقهم لعبادته وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وأرسل إليهم رسوله وأنزل عليهم كتابه ووعدهم إن أطاعوه بجنته وتوعدهم إنهم عصوه بناره. فكروا كثيرا ولذا قرروا أنهم يسيرون في الخط الصحيح واستجابوا لله عز وجل. فهؤلاء إذا جاءهم الموت يفرحون بلقاء الله ولا يتمنون العودة إلى الدنيا. ليش؟ لأن عندهم المؤهلات، عندهم الاستعداد، يعرفون أن الموت بالنسبة لهم نقلة في مصلحتهم، ينتقلون من الدار الفانية إلى الدار الباقية، من البيوت الخربة إلى الجنان العالية، من الزوجات الدنيا إلى الحور العين في الآخرة، من الملك الفاني إلى الملك الباقي. ولا شك أن من ينتقل من العشة إلى القصر أحسن من الذي ينتقل من القصر إلى العشة. الواحد إذا عنده قصر فاره ويعني مزين وفيه الرياش وفيه المفارش وفيه الأجهزة وله الساحات وله أيضا الغرف العديدة وساكن في كوخ وهو يعمر في هذا المجلس، أليس من أفضل اللحظات في حياته أن يقال متى تسكن في القصر هذا؟ نعم يفرح. ليه؟ لأنه ينتقل إلى شيء زين. لكن من قيل له اخرج من قصرك هذا، هذا قصرك الواسع العريض الطويل الذي فيه، اخرج الان سوف نهده عليك، وين اسكن؟ روح خذ لك عشه ولا صندق، روح في الصحراء اقعد فيها، هذه زينه الصحراء اللي يقعد فيها. لكن الذي يموت وليس من اهل الجنه ما يروح في صندقه ولا يروح في عشه ولا يروح في النار، اجارنا الله اياكم من النار. هذه الهجمه هجمه الموت، المؤمن والعاقل يستعد لها بحيث اذا جاء الموت يقول مرحبا بخير غائب أنتظره. أنا هنا وش أسوي؟ أنا أنتظر الموت. يقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، يعني اشتغلوا واسرعوا في العمل الصالح، هل تنتظرون إلا فقرا متقعا أو غنا منسيا أو هرما مفندا أو مرضا مقعدا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أو موتا مجهزا؟ يعني وش ننتظر الآن غير هذه الأشياء؟ سبعة أشياء هي المتوقعة. اي نعم، اما موت مجهز يجيك في لحظه فبادر بالعمل قبل الموت، او فقر مدقع ما يخليك تسوي خير، أو غنى مطغي يجعلك تصرف كل مالك في شهواتك ومباحاتك، أو مرض مفند، إيه نعم، أو هرم مقعد، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. المؤمن يستعد للموت بشيئين رئيسيين، الأول الإيمان والثاني العمل الصالح. والإيمان هو الإيمان الذي يعرفه علماء أهل السنة والجماعة بأنه قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، هو ثلاثة أشياء حقيقية. حقيقة الأولى قول اللسان، وهو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه لابد منها لأنها مفتاح الجنة، ولأنها عقد يوقعه العبد مع الله أن لا يعبد إلا هو وأن لا يتبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة تقول باللسان، ولا يقبل من الإنسان أي عمل قبلها. لو واحد أسلم الآن وقام يصلي قبل أن يقول لا إله إلا الله، ما حكم صلاته؟ باطلة. ليه؟ لأنه غير مسلم. طيب كيف نعرف أنه مسلم؟ بهذه الكلمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم ذكر له بقايا أركان الإسلام. فهنا أولا هذه الحقيقة. الحقيقة الثانية وهي الحقيقة القلبية، أن يعتقد الإنسان بقلبه صدق ما نطق به لسانه، فإن حصل تعارض وتخالف وعدم توافق بين النطق اللساني واليقين القلبي لم يعد مسلما ولا مؤمنا. لأن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن قالوها بأفواههم ولم تؤمن بها قلوبهم، فكذبهم الله. قال عز وجل في أول سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فقال عز وجل وما هم بمؤمنين. كيف طيب هم يقولون آمنا وما هم بمؤمنين؟ قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، وهو الكفر والنفاق، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ويقول سبحانه يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. هؤلاء المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فلا ينفع قول اللسان، وإن كان قول اللسان بالإيمان يرفع عنك سيف الدنيا وعقوبة الدنيا، لكن لا يرفع عنك سيف الآخرة وهي المقصودة. ولا ينفعك هذا الكلام عند الله عز وجل، بل من يقول بلسانه آمنا ولم يعتقد بقلبه هذا يخادع نفسه، ونتيجة مخادعته أنه يوم القيامة كما قال الله في الدرك الأسفل من النار، قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ليش؟ لأنهم يخادعون الله، فهم تحت اليهود وتحت النصارى وتحت الملاحدة وتحت المشركين. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يلعبوا على الحبلين، أن يكونوا كفارا ومسلمين في آن واحد، وهذا لا يمكن. الإسلام ضد الكفر والكفر ضد الإسلام، أبيض وأسود، إنما مسلم وكافر في أن واحد ما يصلح، هذا كذب وهذا دجل ومخادعة للناس. الحقيقة الثالثة هي حقيقة العمل، وهو عمل الجوارح، وهذا هو الذي يفسر لنا صدق ما نطق به اللسان واعتقده القلب. فإن الإنسان إذا قال بلسانه وهو صادق واعتقد بقلبه وهو موقن، ظهر ذلك حتما على جوارحه وعلى فعاليات حياته. ليه؟ لأن لا يمكن أن يصدر في فعاليات حياته إلا عن طريق ما قاله بلسانه واعتقده بقلبه. فإذا اعتقد الإيمان سار في أعمال الإيمان، وإذا اعتقد الكفر سار في أعمال الكفر. فهذا هو الإيمان الذي لا بد منه، إيمان بالله عز وجل وبملائكته وبكتبه وبرسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره من الله عز وجل. الأمر الآخر الذي يستعد به الإنسان للموت وهجمة الموت العمل، العمل الصالح. والعمل الصالح له شقان. الشق الأول فعل الطاعات، بدءا بالصلاة وهي طبعا عمود الإسلام وآكد أركان الدين بعد الشهادتين، وهذه من الأعمال الشاقة في الإسلام، ليست الصلاة أمر سهل يمكن الواحد أن يعني يحافظ عليه بسهولة، لا، الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي شاقة وصعبة، إلا على من؟ إلا على الخاشعين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. من هم هؤلاء الخاشعين؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ليستلموا ويأخذوا نتيجة صلاتهم وأنهم إليه راجعون، لأن أثر الصلاة ومردود الصلاة وإن كان شيئا منه في الدنيا لكن المردود والأثر الصحيح هو في الآخرة. أي نعم. ولذا الناس الآن الذين ما عندهم إيمان بالآخرة يرون أن الصلاة دي جهد ضايع، يعني كل يوم أنا رايح المسجد رايح وجاي خمس مرات رايح وخمس مرات جاي، هذه والله شغلة متعبة هذه. إذا ما عندي يقين على أن هذه الروحة والجية أنها مسجلة لي عند الله وأن خطواتي مكتوبة عند الله وأن هذه الصلاة تدخلني الجنة وتنجيني من النار، وإلا أصبحت في يعني أعمل عمل غير يعني غير مقتنع به. ولذا لا يحافظ على الصلاة إلا المؤمن، ولا يتخلف عنها إلا المنافق، ولا يتركها إلا كافر. ثلاث أحوال الناس: مؤمن موفق محافظ عليها في كل أوقاتها، الذين هم على صلاتهم دائمون، ما هو يصلي على مزاجه، بعض الناس يصلي صلاة على الكيف وعلى المزاج، إنه صاحي جاي يصلي وإن كان نايم ما قام، وإن كان عنده مباراة يشوفها المباراة عنده أهم من الصلاة، وإن عنده مثلا ضيوف ولا عشاء ولا شيء، المهم الصلاة دي في ذيل برنامجه وفي يعني آخر اهتماماته، هذا ما صلى، هذا متلاعب. المصلي الحقيقي الذي صلاته في قمة اهتماماته بحيث إذا جاء وقت الصلاة يترك كل شيء، كل شيء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها تقول كان يحدثنا ونحدثه فإذا سمع حي على الصلاة قام كأن لا يعرف منا أحدا. وكان السلف الواحد يزن فيسمع الأذان ما يغلق الوزنة، يوضع الميزان، يقول ما يصلح خلاص انتهى الصلاة، جاء وقت الله عز وجل. فالذي يحافظ على الصلاة هذا المؤمن، أسأل الله يجعلني وإياكم منه. صنف ثاني ما يحافظون على الصلاة وإنما يعني لا يتركون الصلاة بالكلية ولا يحافظون عليها محافظة دائمة، وإنما على المزاج، صلاة الفجر يصليها الساعة 6 الساعة 7، أي نعم، إذا قدر بيروح الدوام ما يقوم للصلاة، يقوم للدوام ودام إنه قائم بيصلي، لكن طالع في يوم الإجازة يوم الجمعة ويوم الخميس أي نعم ما يقوم إلا مع الظهر. ليه؟ لأن ما في دوام. إيش اللي يقومه في الصباح الساعة 7 و8؟ يقومه الدوام. لكن الله جعل صلاة الفجر امتحان لأهل الإيمان. ولهذا إذا أردت أن تعرف هل أنت مؤمن أو منافق لا تسأل أحد، اسأل نفسك عن صلاة الفجر، إن كنت من أهلها وبانتظام فاعلم أنك مؤمن وليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت. أي نعم. إن كانت الأخرى وصلاة الفجر ذي ضايعة فليعلم البعيد أنه منافق وليس بينه وبين العذاب إلا أن يموت. والدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه في الصحيحين في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر، أثقل شيء. ليه؟ لأن الله جعلها في وقت النوم، وقت الراحة، وقت الدفء، وقت الـ يعني السكون في البيت. ليه؟ امتحان. ولا لون ود الناس أن صلاة الفجر أنها الساعة 7 علشان قومة واحدة صلاة ودوام، لكن لا، قومتين، قومة للصلاة وقومة للدوام. انظروا إلى الناس كيف يقومون للدوام وكيف يقومون لصلاة الفجر، شوفوا صلاة الفجر كيف الناس قليل يتقاطرون واحد واحد واحد، لكن في الصباح كيف الدنيا كلها متحركة، الإشارات مزدحمة، الطلاب خارجين، البنات، الأولاد، العمال، الموظفين، الدنيا كلها متحركة. جاء وقت إيش؟ وقت الدنيا. لكن وقت الدين، وقت الله، وقت صلاة الفجر من يقوم لها؟ أهل الإيمان. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. صنف ثالث بالنسبة للصلاة هم الذين تركوها كلية، وهؤلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصدر فيهم الحكم بأنهم كفار، ولا مجال للمناقشة في هذا الموضوع، فإن الأدلة فيه صريحة. الحديث في مسلم حديث جابر رضي الله عنه قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بس صلي مسلم، ما تصلي أنت البعيد كافر. وفي حديث بريدة بن الحصيب وهو أيضا في السنن، في السنن أبي داود ومسند أحمد وهو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأهل الإسلام قاطبة يقرون على أن تارك الصلاة كفرة، لكنهم يختلفون في قضية الترك الجحودي والترك التهاوني. منهم من يقول إن الترك التهاوني لا يكفر به صاحبه إنما يكون فاسقا، لكن الأدلة والمحققين من أهل العلم لا يفرقون، لأن الأدلة لم تفرق، قال من تركها، ما قال من تركها تهاونا أو تركها جحودا. أي نعم، من تركها سواء كانت ترك جحودا أو ترك تهاونيا فإن تارك الصلاة كافرا عند أهل الملة وعند أهل الإسلام. هذه الصلاة أهم عمل تواجه به يعني الموت، أن تلقى الله وأنت على صلة بالله، أن تكون مصليا، لا تلقى الله وقد قطعت العلاقة بالله، لأن الصلاة معناها مشتق من اسمها، هي صلة بينك وبين الله، وما دمت تصلي فأنت على خير، حتى ولو وقعت في شيء من الذنوب فالذنوب كثيرة عند الناس، لكن لا تقطع العلاقة، لأن قطع العلاقة معناها إعلان الحرب. الآن قطع العلاقات بين الدول، بين كل دولة ودولة علاقات سمونها علاقات دبلوماسية، تبادل سفراء أو يعني من على مستواهم، إذا ساءت العلاقات بين دولتين أول مرحلة سحب السفير، في أزمة سياسية بين الدولتين. الثانية احتدم الخلاف قاطع العلاقات، خلاص نلغي السفارة ونقفلها ونشيل الدبلوماسيين وديهم إلى الدولة وخلاص، بعدها إيش؟ الحرب. وكذلك بالنسبة لربك، لا تقطع العلاقة مع الله، فإنك إن قطعت العلاقة به بدأت بحربه، ومن حربه الله قهره. لا تكن في الدنيا محاربا لربك فتخسر الدنيا والآخرة. الصلاة أهم شيء، بعد الصلاة الزكاة وهي أختها وقرينتها. ليه؟ لأن الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، والمال محبوب للنفس، ربما الواحد يضحي بالمال بالوقت ويصلي، لكن الكلام الفلوس. ولذا ما جاءت الصلاة في القرآن إلا مقرونة بالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ليه؟ حتى يعبر عن إيمانه الحقيقي بجهده وبماله. صيام رمضان، وهذا ركن مجمع على أنه من أركان الإسلام، والحمد لله المسلمون كلهم في جميع بلاد المسلمين يؤدون هذا الركن، لكن يختلفون في الأداء الشرعي، منهم من يؤديه صوما يعني بطنه لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع، لكنه يقع في أشياء من المحرم، ولكن لا بد أن يكون الصيام صياما كاملا يصوم لله عز وجل عن المباحات التي كانت حلالا وحرمها عليه، ويصوم أيضا عن الحرام الأصلي، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كذلك الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، والأداء له فريضة وواجب عظيم من واجبات الإسلام، وهو أيضا يعني من أخص الخصائص الإيمانية، لأن آثاره عظيمة على المسلم، إذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثمرته وجائزته الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، وقال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فجائزة عظيمة تحتاج إلى جهد وإلى تعب وإلى انتقال من الديار وإلى مفارقة الأهل وإلى بذل الأموال وإلى ارتكاب الأخطار، قد يتعرض الإنسان للموت، قد يمرض، قد يحصل له حادث، لكن مع هذا كله الناس يحبون الحج ويتشوقون إليه، وها هي أعدادهم بالملايين في كل عام تؤدي هذه الفريضة العظيمة. أيضا من العمل الصالح بر الوالدين، وبر الوالدين من أعظم القربات، وعقوقهما من أعظم الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكما تدين تدان، أنت تتعامل مع والديك وسوف يتعامل معك ولدك على ضوء تعاملك مع أبوك وأمك، بروا آباءكم يبركم أبناءكم. كيف تريد أن يكون ولدك بارا وأنت عاق؟ لا أبدا، الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. إذا أردت برا من ولدك فكن بارا بوالديك، وقدم في البر والطاعة والإحسان أمك، لأنها تعبت عليك كثيرا وأحسنت إليك كثيرا وتحملت مشقات كثيرة، وكذلك الوالد يجب أن تبر. وكما قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك. أنت كنت عندهم وانت صغير، والآن أنت كبرت وهم صغروا، لأن هذه سنة الحياة، الواحد يبدأ صغير ثم يكبر ثم بعدين يصير صغير. اي نعم، يخلقنا الله من ضعف ثم يجعل من بعد ضعف قوة ثم يجعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فأنت في البداية هم أقوياء وأنت صغير كنت عندهم، ودارت عجلة الزمن حتى أصبحت أنت القوي والكبير وهم أصبحوا ضعفاء، اي نعم، في حاجة إليك، فرد عليهم الجميل وقم بشيء من الواجب. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من أهل اليمن حج إلى مكة بأمه على ظهره، ما في طائرة ولا سيارة ولا باخرة ولا شيء، على ظهره، ظهره هو الذي امتطته هذه المرأة من اليمن إلى مكة. وحينما كان يطوف بالبيت رآه عمر فأكبر له هذا العمل ودعا له، فقال الرجل وهو معجب بهذا العمل ومن حقه أن يعجب، قال يا أمير المؤمنين أتراني كافأتها؟ قال والله ما كافأتها بطلقة واحدة من الطلقة الذي يحصل لها في الألم عند المخاف. قال ولما يا أمير المؤمنين؟ قال كم لك تحملها؟ قال لي سنتين وهي على ظهري أشيلها. قال أنت تحملها سنتين وكل يوم تسأل الله إن الله عز وجل يسترك بها، وهي تحملك سنين وهي تتمنى من الله إن الله يحفظك. الآن من هو اللي عنده أم وعنده أبو؟ الآن إذا في شيبة ولا عجوز في بيت بلغت 90 ولا 80 ولا 100 وقد هي جالسة في البيت، تجد كل أهل البيت إذا سلموا عليها إذا كانوا بارين يقولون الله يحسن خاتمتك. يعني إيش؟ يعني الله يكردفك، يعني طولتها. ما في واحد يجي يقول الله يطول عمرك، الله يبقيك ترى أيام، لا لا لا. ليه؟ لأنهم يرون أن ما عاد منها فائدة، حتى نفسه ما عاد يستفيد من حياته، وهذا أرذل العمر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه. كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر أنك خلاص منتهي الصلاحية، حتى الصلاة بعضهم ما يصلي، حتى الأكل. والله دخلت على رجل في أبها وأنا أعرفه، كان خيالا وفارسا وكان كالقطعة من الجبال إذا هجم. إينا دخلت عليه وهو في آخر حياته، وهو الطفل كالطفل الصغير جالس في زاوية من السرير، يعطونه الطعام بالرضاعة. إينا ويغيرون له غياره كالطفل بالحفاظة، ما نشوف إلا بريق عينيه فقط. هذه سنة الحياة. أي نعم. فأنت إذا سار أبوك عندك مثل هذا الوضع إما يبلغن عندك الكبر فلا تقل لهما أف. كلمة أف هذه يعني تضجر وتأفف، ما قال شيء بس أف، بس ما تكلم ولا شيء. ولا تقل لهما أف، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولا تنهرهما نهر ما هو بزين. إذا دعاك أبوك لا تقول له نعم إيش فيه إيش تبغى، لا لا انتبه. إيه نعم. ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أنا أرد لهم الآن الجميل وهم يعطوني الجميل أوله كله. أمك إذا مرضت وانت صغير، انظر الآن زوجتك إذا مرض ولدك، من اللي يسمر معه، أنت ولا هي؟ أنت تروح في أقصى غرفة تقول أنا عندي دوام برقد، وهي والله ما تنام طول الليل وهي قاعدة تكمد رأسها وتفقده وتقيس حرارته وتوديه المستشفى وتطلع به. إذا في ولدك أذى الآن في الحفاظة وجيت جاء عندك وشميت رائحته، وش تقول؟ تدعي الحرمة، يا حرمة يا أم فلان غيري غيري للولد، الولد فيه نجاسة، وش بك ما تغير له أنت؟ ما هو ولدك مثل ما هو ولدها؟ لا، الأم، الأم التي كانت قبل أن تتزوج تتقزز من كل شيء، لكن إذا تزوجت تشوف هذا الأذى من ولدها ما تشوفه نجاسة، تشوف كأنه طيب. إيه نعم. ولا تحس بأي إشكالية وهي تقوم بتنظيفه، أنت ما تمارس هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من يا رسول الله؟ قال ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك. هذا من إقامة الوزن والتقدير لهذه الأم العظيمة. بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الناس، طلب العلم، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذه كلها أعمال صالحة تستطيع أن تواجه بها الموت، وإذا عندك رصيد من العمل الصالح. الشق الثاني من العمل الصالح ترك المحرمات، فإنك مأمور أو منهي، إما مأمور بأمر تأتي به وهو عمل صالح، أو منهي عن شيء سيء فتتركه وهو عمل صالح، تركه عمل صالح. والمعاصي تدخل على العبد من 7 أبواب. أول باب اللسان، وهو أخطر أبواب المعاصي، لا تتكلم به في غيبة ولا في نميمة ولا في كذب ولا في زور ولا في فجور ولا في أي شيء حرام. انتبه، كف لسانك، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابل من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الأقران. اللسان هذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لأن هذا مبدد الحسنات. أنت تصلي وتروح تكلم في الناس ترسل صلاتك لهم، وهم يزنون ويسكرون ويسوون شيء ويحولونها عليك. ولهذا ورد في الحديث أن أقوما يوم القيامة يأتون فيجدون في صحائف أعمالهم أعمال ما سووها، زنا وخمر وجرائم مثل الجبال، فيقولون ربنا أنت عدل، هذه ما سويناها، والله ما زنيت، والله ما أعرف الخمر، والله والله إيه نعم. فيقول الله نعم أنت ما سويت، لكن كنت تتكلم في فلان وهو يزني ويحول عليك الزنا، إيه نعم، وهو يسكر ويحول عليك السكر اللي كنت اختابه وكنت تنتهك عرضه. فلا يجوز لك، امسك لسانك، تكلم في نفسك، وإذا بغيت تغتاب مرة اغتب قريب، اغتب أمك ولا أبوك ولا أخوك ولا أختك، علشان تروح الحسنات من جيب في جيب الواحد قريب. لكن الموت الآن الواحد يغتاب من؟ يغتاب عدوه، فتروح الحسنات لعدوه وهو لا يدري، وهذا هو المفلس. باب الثاني من أبواب المعاصي العين ومعصيتها النظر. من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جبر جهنم. والله يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدون زينتهن إلى آخر الآيات. غض بصرك، لأن باب جميع الفتن من البصر، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والإنسان إذا أطلق لعينه العنان في النظر في النساء لم يبقى ناظرا دور الوقت، لابد بعد النظر يسوي شيء ثاني. هي خطوات، الخطوة الأولى النظر، الخطوة الثانية الكلام، الخطوة الثالثة اللقاء، الخطوة الرابعة الزنا، والخطوة الخامسة جهنم. ولهذا قال نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء فزنا فسقر. بدأت بالنظر وانتهت في سقر، هذه رحلة الشيطان. غض بصرك، كما قال ابن القيم يقول ليس في الوجود أهنأ عيشا ولا أطيب حياة ممن يغض بصره من أجل الله عز وجل. هذه العين، غض بصرك. الثالث، الباب الثالث الذي تكفله، أذنك، لا تسمع منه كلام بطال. ليه؟ لأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نزه لسانك وأذنك عن الأغاني وعن الخرافات والكلام الفارغ اللي نسمعه الآن. لا تسمع إلا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام الذي يبارك الروح ويبارك النفس، والكلام الذي تحتاجه في حياتك العامة. أما أن تخصص بعضهم وهو نايم يحط له سماعات علشان تلعب به الشياطين وهو راقد، ويقعد يسمع هذه الألحان والأطراف فتلعب عليه الأبالسة وتهرب منه الملائكة والعياذ بالله، وهذا لا يجوز. الباب الرابع من أبواب المعاصي الفرج، وهو يعني باب خطير، أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. ليه؟ لأنه شهوة، والشهوة غالبة عند الرجل. احفظ نفسك أيها الإنسان ولا تقع في شيء من الفواحش، وعف نفسك بالحلال إن قدرت، وإلا فعليك بالصوم كما أمرك بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الخامس البطن، والبطن معصيته أن يقبل الحرام، سواء كان حراما لذاته أو حراما لغيره. الحرام لذاته هي الخبائث هذه، والمخدرات والخمور والحشيش والدخان والقات يسمونه المعسل هذا، وهو ما هو معسل والله، إنه معفن ما فيه من العسل حبة. فك العلبة وتشوف العسل الأسود الخبيث اللي ريحته تقزز، وبعضهم مبسوط تشوفه يدخن عليها، أي نعم، ويقول إنها زينة، وما هي بزينة. لا والله، الله عز وجل حرم علينا الخبائث كلها وأحل لنا الطيبات. يقول الله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات فكل من الطيبات. هذا حرام لذاته. الحرام لغيره هو الطيب اللي دخل عليك بطريق حرام، عن طريق الرشوة أو عن طريق الربا أو عن طريق الاختلاس أو عن طريق السرقة أو عن طريق الغش في المعاملة، هذا حرام ولو كان حلال، لكن أكلته بمال حرام. وأي جسد نبت من سحت فالنار أولى به. الباب السادس من باب المعاصي اليد، وهي أحد اللسانين، أن تكتب كلاما لا يرضي الله، تكتب زورا أو تشهد زورا أو تمد يدك على مال غير حلال أو تمد يدك على امرأة لا تحل لك أو تمد يدك على دم حرام تسفكه، هذا حرام ولا يجوز. كف يدك، خلي يدك عليا، لا تمدها إلا فيما أحل الله عز وجل. والباب الأخير هو باب القدم، ومعصيتها أن تحملك إلى مكان لا يرضي الله عز وجل. لا تحملك قدمك إلا إلى المساجد وإلى حلقات العلم وإلى مصالحك الدنيوية، لا تمشي بها إلى مكان معصية ولا إلى مكان غفلة ولا إلى ملعب ولا إلى ملهى ولا إلى مكان لا تذكر الله عز وجل فيه. إذا قفلت الأبواب هذه خلاص استعديت بالإيمان والعمل الصالح، وأصبح إذا جاءك الموت ما تحزن، بل تقول مرحبا بخير غائب أنتظره. هذه هي الهجمة الأولى التي يشنها ملك الموت عليك. الهجمة الثانية هجمة الورثة على مالك، من يوم تغمض عينك، خاصة إذا عندك فلوس، أما اللي ما عنده شيء إيش يختصمون عليه؟ ما في شيء. لكن اللي عنده مال طوالي أولاده تقوم بينهم العداوة وتحصل بينهم الشحناء، وبعضهم يتضاربون، عادك في البيت ما قد دفنوك، ينبهون ها من الصكوك عنده، من المفتاح الخزنة عنده، من الحسابات البنوك وين هي، انتبهوا لمرته الفلانية ولا مرته الفلانية ولا ولدها الكبير، ترى ما يخاف الله ولا، وهكذا تقوم المضاربة. وبعد العزاء ثلاثة أيام وإذا بقدهم في المحاكم يجرجر بعضهم بعضا ويتناحرون ويهجمون على مالك، ولا ينفعك شيء مما يأخذونه، بل ربما تزودوا بمالك الذي جمعته على الحرام، وكنت أنت الذي مكنهم وزودهم وقواهم على فعل الحرام، فعليك إثمهم إلى يوم القيامة. عليك أن تعمل غارة على هذا المال قبل أن يغيره عليك الورثة. كيف تعمل؟ أولا احرص على أن يكون مالك حلال، لا تجمع مال حرام، انتبه، هو ضروري أنك تكون مليونير لكن حرام، وش تقضي بالحرام وانت ملعون؟ بعض الناس تجد أمواله كلها في الربا وعندها أرصدة مرتفعة، لكن ما قيمة رصيد مرتفع وانت ملعون؟ لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وهم في الإثم سواء، رواه مسلم. الربا 70 حوبا أدناه ذنبا كأن ينكح الرجل أمه. درهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من 36 زنية في الإسلام. انتبه، الربا لا تقرب الربا ولا تأكل الربا. أي نعم، الربا يضعف المال لكنه يخسره في الحقيقة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الغش، لا تغش في معاملاتك إذا كنت تاجر أو كنت مهني، بعض المهنيين يغش. أي نعم، إذا شفته تشوفه يضبط، لكن من يوم تغيب يسوي شغلة. ليه؟ لأنه خاين ما يخاف الله عز وجل. لا ترتشي في عمل وأنت فيه، خلك نزيه، خلك أمين، ولا تأخذك في الله لومة لائم، ولا تقبل ريال واحد حتى لو كان هدية. الهدية من الناس للمسؤولين هذه رشوة، لكنها تلبس ثوب الهدية. اقنع بما رزقك الله ولا تقبل إلا الحلال، ووالله لريال حلال أفضل لك عند الله من 1,000,000 حرام. ريال تأكله حلال، تصلي به يقبل الله صلاتك، تحج يقبل الله حجك. يقول صلى الله عليه وسلم: من اشترى ثوبا 10 دراهم وفي ذمنه 1 درهم من حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه هذا الثوب. ومن وإن الرجل ليرفع اللقمة إلى فمه من حرام لا تقبل له صلاة 40 نهارا. 40 نهار عشان لقمة، أجل كيف كيس ولا كيف آلاف الريالات كلها حرام في حرام والعياذ بالله. اجمع المال من حلال، بعدين استعن به على الحلال. أخرج منه أولا الحقوق والواجبات، الزكاة، أكرم منه الضيف، أحسن فيه إلى الفقراء والمحتاجين والمعوزين. أيضا وسع فيه على أهلك، وسع فيه على نفسك، لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذا عندك مال ليش تضيق على نفسك؟ بعض الناس والعياذ بالله تشوفه ترحمه تبغى تصدق عليه، وعنده ملايين لكن بخيل على نفسه وعلى عياله. حتى شوف أولاده مساكين محرومين من نعمة الحياة، وأولاده يعرفون أن عنده فلوس يدعون عليه بالليل والنهار إن الله يلقط روحه علشان يتسلطون على المال هذا. لكن ليش تجعل أولادك أعداء لك؟ ليه ما تجعل أولادك يحبون ويحبون حياتك؟ ليه؟ لأنك نعمت عليهم وأرغدت عليهم وأعطيتهم ووسعت عليهم بالحلال، فيحبونك ويرون أن حياتك هذه سبب لسعادتهم. لكن حينما تبخل عليهم يرون أن حياتك سبب شقاء لهم وهم ينتظرون موتك. أذكر قصة سبق أن ذكرتها في بعض المحاضرات، وهي قصة حقيقية وقعت في الرياض قبل حوالي 40 عاما، ذكرها أحد الكتاب في جريدة الرياض. رجل عرف بأنه اسمه أبو الروس، وأطلق عليه هذا الاسم لأن ما يشتري من المقصبة إلا الروس، ما يشتري اللحم الزين، يروح عند رأى القصابة ويقول بالله عطني الرأس هذا وعطني التبع الأدوات حقته، الكراعين والأماصير والخولاني والكرش كلها يأخذها بريال، ويروح يوديها للبيت. ومرته مسكينة ما تحسب ما في الدنيا للرؤوس هذه، ما تدري أن فيه لحم وأن فيه فخوذ وفيه ظهر وفيه جنوب وفيه لحم زين، هذا ما يجيب إلا هذه. صبرت بعدين قالت له: يا ابن الحلال ما عندك إلا الرؤوس، هشوفنا إذا رحنا عند الناس العين عندهم لحم زين ما عندك إلا قال الرأس هذا أفضل ما في الذبيحة. العينين وين هي؟ والمخ وين هو؟ واللسان وين هو؟ المهم بدأ يضحك عليها ويلعب عليها يقول كل شيء في الرأس. الفخذ هذا ما فيه ولا شيء، لا فيه عين ولا فيه سمع ولا فيه عقل ولا فيه. المهم صبرت وصبر أولادها وعاشوا معه في عذاب وفي شقاء. وكان رجلا عقاريا يمتلك نصف منفوحة، منفوحة حي كبير من أحياء الرياض قديما، ذا الحين لاقده من الأحياء القديمة، كان نصه له يشتري ويأجر على الناس، وما شغلته إلا آخر الشهر يرابط على المستأجرين يأخذ منهم الإيجارات. يقول في يوم من الأيام جاء إلى رجل يريد الأجرة منه فلم يجده في المغرب، فجلس في المسجد يرقب إلى العشاء، ولما جاء العشاء كأن الرجل مسافر ما جاء، يعني تألم إنه ما استلم الفلوس، فجلس في زاوية من المسجد زعلان. وكان فيه من أهل الحي رجل عنده عزيمة، عنده ضيوف، ويوم شاف ذا الرجال اللي جالس وحزنان ظن أنه فقير، فأرسل له واحد من ربعه وقال له شوف الرجال ذا كان يبي يتعشى خليه يجي اعزمه. فراح إلى عنده قال أنت الرجال هذا عنده عزيمة، هو يقول إن كانت تبي تعشى تفضل. قال لي والله بتعشى، يبغى يسلم من الروس ما معه إلا في البيت روس. المهم قام ولحقه مشوا، يوم دخلوا البيت وإذا هم في ذلك القصر الوسيع العريض، السيارة تدخل إلى أمام المدخل الرئيسي، وفي مواقف هنا وفي مواقف هنا، وفي صالة كبيرة للاستقبال، وصالة ثانية للطعام، وصالة للغسيل، ويعني مفروش بفراش جيد، وأيضا الألوان والدهانات والجبس والإضاءة، يعني شيء ممتاز. المهم تعشى الرجال وانبسط، ويوم جاي يبغى يمشي بغى يتعرف على الرجال ذا، قال يا أخو قال اسم الكريم، قال والله اسمي أبو مشعب، اسم الرجال ذا أبو مشعب. قال له وش أنت؟ أنت أمير؟ قال لا والله ماني أمير. قال أنت وزير؟ قال أبدا. قال أنت رجل أعمال؟ قال أبدا ماني رجل أعمال ولا شيء. قالوا منين لك هذا القصر هذا والدنيا هذه اللي أنت فيها، منين جتك مدام ما أنت أمير ولا وزير ولا رجل أعمال ولا تاجر ولا شيء، أجل منين لك هذه الأشياء؟ قال له والله أنا الله عز وجل دلني على عمل، وأنا من فضل الله كسبان ورا. قال وش؟ قال أنا أرقب الواحد، التجار الكبار دول إنين يموت الواحد، ومن يوم يموت أروح أتزوج حرمته أين وأتمتع بماله أين. قالوا كم عندك الحين؟ قال والله عندي 3 حريم، وعندي خانة والله أني محتفظ بها لواحد يقولون له أبو الروس، هو ما درى أن هذا أبو الروس، يقولون عنده نص منفوحة له، فأنا مخلي الوظيفة ذي شاغرة أبغاه يموت واروح القط حرمته والقط امواله كلها. هز راسه ابو الروس وعرف انه هو المعني بالموضوع، وخرج من البيت ودعه ومشى، ووقف سياره اول ما خرج من القصر وقف تاكسي، وهو ما كان يركب تاكسي، كان يدقها كعابي من طرف الرياض الى طرفه. ليش؟ التاكسي ب10 ولا ب15، اي نعم، وتعب، يقول تعب الساق ولا تعب الجيب، فهو هذه فلسفته، يتعب ساقه ولا يتعب فلوسه. المهم وقف تاكسي وطوالي راح إلى البيت وفتح الأبواب، باب البيت حقه، وولع الكهرب حق الحوش، وهو ما كان يولع، ما شغلته اللي يطفي، كل ما دخل وشاف كهرباء مولع سوى عليها مشكلة وضربهم، ليه تولعون الكهرب؟ لا تولعون كهرباء، ممنوع، الكهرب غالي. المهم فتح الكهرب وأخذ سيارة عنده دينا وراح بها إلى السوق المركزي وعباها من جميع أنواع الأطعمة بالكراتين، ما في بالكيلو ولا بالكمية البسيطة، كراتين، اي نعم، وادخل في مقصبه جنب السوق نفسها وجيب ذبيحه، وادخل في مكان وجيب ملابس وجيب عطور وجيب، المهم ملا السياره، ويفتح الباب الخارجي ويدخل بالسياره ويجيب العمال ويصيح على الحرمه، ويوم صاح عليها قالت وش فيك؟ قال تعالي انزلي اندري خلي العيال ينزلون. قالت وش ننزل منك يا ابو الروس؟ ايش عندك؟ قد عندنا راس خذناها من الصباح ما عندك. قال لا لا في علوم من ثانيه تفضلي. يوم طلت كذا من الشباك وإذا ما تشوف السيارة والأنوار مضاءة والبضائع والعمال ينزلون، نزلوا الأولاد فرحانين وبدأوا يشيلون الكراتين ويشيلون اللحم ويدخلون المقاضي والخضار والفواكه. المهم صار عيد ذيك الليل، ويوم دخل على عياله في عنده صندوق تجوري اللي فيه الفلوس غير اللي في البنوك، هذا للطوارئ، فتح الصندوق وطلع 10,000 ريال وقال هذه الحرمة، قال هذه مصروف جيب عندك انت دائما، وإذا غلقت علميني عشان أعطيك بدلها، ودع الأولاد قالوا وانت يا فلان ايش انت في الثانوي؟ قال نعم. قال هذا 2000 ريال، وانت يا المتوسط وهذا 1000 ريال، وعطهم كلهم من 1000 ومن 2000، ودخل الحمام وانه يغتسل تغسل بصابون زين، وها كان يتغسل إلا بالتايد، اي نعم، حتى قطع جلده وقطع شعره. تغسل بالتايد وانه يلبس له ثوب زين وانه يتعطر وانه يدخل مع المجلس والمراه قال لها روحي تغسلي ما عندهم طيب ولا عندهم عطر ولا شيء. المهم البيت اخذت الخروف وحطي نصها في القدر وسارت ليله عيد القدر يصيح والروائح تفوح والاولاد هذا على ظهره وهذا على جنبه وهذا يمسكه وهذا يقول الله يخليك ابوي وهذا يسبه وهم قدام ما يقربون منه من ريحته ومن بكراهيته، لكن يوم اعطاهم الفلوس كلهم قربوا منه. وبعدين تعشوا وسمروا وانبسطوا، ويوم جاء يبغى يرقد يدخل في غرفته زينتها الحرمة بالطيب اللي جابه، سألته قالت شوف كل شيء تباه ترى حاضر، وهي قدام ما كانت تقرب منه ولا ترقد معه، تخليه في بعيد لأن ريحته جينة إيه نعم وما تبغاه، لكن ذا الليل يوم جاب الفلوس كل يبغاه. المهم قال لها قالت له يا أبو الروس هذا التغير المفاجئ في حياتك، أسألك بالله إيش اللي حصل علمنا. قال الجواب عند أبو مشعاب. إيه نعم. روحي اسأليه. إيه نعم. لا والله مداب أبو مشعاب قاعد يرقبني أموت علشان يلقطك، لا والله أني أبو مشعاب الأول قبله. إيه نعم. فالشاهد في الموضوع يا أخي الكريم، أنفق على نفسك وأنفق على عيالك وأنفق على جيرانك، أعطي بناتك، أعط زوجتك مصروف شهري، ما تخليها بس تأكل وتشرب مثل الخادمة، لا، إذا استلمت الراتب يقول هذا مبلغ من المال طلباتك الخاصة لعطورك، وين بتودي زوجتك؟ بتروح تنفقها على الناس؟ لا، بتنفقها لك، لكن هذا نوع من الاستقلالية ونوع من العطاء للمرأة. أي نعم، أعطي والدك، أعطي والدتك، أعطي جيرانك، أعطي ضيفك، أنفق ينفق عليك. اللهم اجعل لكل منفق خلفا ولكل ممسك تلفا. تفقد الفقير، تفقد المساكين، تفقد الفقراء والمحتاجين في العالم الإسلامي. إخواننا الذين يمرون الآن بالأزمات مثل إخواننا في سوريا ومثل إخواننا في أراكان ومثل إخواننا في فلسطين ومثل إخواننا في بعض الدول التي ألمت بها الكوارث وسارت بها يعني المصائب، ما ينبغي أن نتفرج. وهذا الكلام لا أقوله لكم أنتم أهل الكويت، فمسيرة الكويت الخيرية مسيرة ظاهرة، وما من بلد في العالم إلا أولو الكويت فيه أثر، فأنتم أهل الجود وأهل الكرم وأهل الخير إن شاء الله، والناس تبع لكم في هذا الجانب والحمد لله. لكن نقوله لكل مسلم إنه لا بد أن يفعل الخير ويبدد هذا المال، ولا مانع أن يترك الإنسان لولده من بعده شيئا، فإن الحديث إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أيضا قدم لنفسك، ابن لك مسجد يا أخي، ابن لك مسجد. أي واحد عنده طاقة ينبغي أن يبني مسجد. ليه؟ لأن بناء المسجد تبشير بالجنة، من مبشرات الجنة، المبشرون بالجنة منهم بناة المساجد. ليش؟ قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنة. قال العلماء هذا وعد من الله بأن يدخله الله الجنة، إذ كيف يبني لك ربي بيت في الجنة ويخليك في النار؟ هنا لابد يدخلك في بيتك، ولا ما هو بيتك صار. إذا بنى لك الله بيت في الجنة وانت في النار صار ما هو بيتك، لازم. ولهذا قيدها النبي صلى الله عليه وسلم قال يبتغي به وجه الله، ما بناه رياء ولا نفاق ولا ضرار ولا لأي غرض إلا يبتغي وجه الله. الله عز وجل يكافئه على هذا العمل العظيم ببناء بيت له في الجنة، ولو كان صغيرا، ولو كان صغير، ولو كمفحص قطاه، مفحص قطاه مكان حمامة، هذا حد يصلي فيه؟ لكن من باب التصغير الذي لا يعني ليس بعده تصغير. هذه الغارة الأولى. الثانية، سو غارة على مالك قبل يغيروا عليه ورثتك. الغارة الثالثة، غارة الدود على بدنك ولحمك، وهذه غارة يا إخواني تشيب منها الرؤوس، إذ أن الإنسان بمجرد أن يوضع في القبر في اليوم الثالث ينتفخ طبعا ويتعفن وتتولد منه الهوام، هوام الأرض الدود، وتنشأ في الأماكن في المغابن هذه وفي الفم وفي الفرج وفي القطع التي هي معفنة من الجسم يزداد الدود فيها. ثم لو فتح عليه القبر في اليوم الثالث لهفر الناس منه. أي نعم. ثم بعد ذلك يتحلل خلال الفترة، يعني بعد 25 يوم تنتهي الدود من أكل هذا الجسد، وخلال 6 أشهر الطين يأكل الجسم كله ويتحول إلى رمام، ويكون هذا أكثر في المناطق الحارة مثل عندكم في الكويت طبعا فصل الصيف، هذا يطبخ الحجر حتى خلي بعاد الإنسان. أي نعم. فالإنسان عليه أن يتفكر أنه هذا الجسم الذي أنت الآن تتمتع به، هذا الجسم النظر، هذا الجسم الرياضي، هذا الجسم الطيب، هذا أين سيكون بعد الموت؟ سيكون في التراب ويأكله الطين وتهجم عليه هوام الأرض. طيب ماذا أصنع؟ استخدم هذا الجسم قبل أن يأكله الدود. أستخدمه فين؟ في طاعة الله، سخره في طاعة الله عز وجل. أولا لا تأكله شيء حرام، ولا تستخدمه في حرام، تروح في زنا ولا في خمر ولا في كلام فارغ، وإنما استخدمه في الطاعة، في قيام الليل، في السير إلى المساجد، في فعل المعروف، في كل عمل صالح يعود عليك بخير، وإلا أصبحت كمن يربي نفسه للدود، وهناك تندم ولكن حين لا ينفع الندم. هذه الهجمة الثالثة أو الغارة الثالثة. الغارة الرابعة غارة الغرماء على حسناتك يوم القيامة. الغرماء الذين لهم حقوق عليك في الدنيا وماتوا ومت أنت ولم تستحلل منهم، لا زالت حقوقهم في رقبتك، هذه ما تضيع، هذه فيه قنطرة يوم القيامة بين الجنة والنار، اسمها قنطرة المظالم، يحبس الناس عليها كلهم، ولا يتجاوزها واحد إلا بعد إخلاء الطرف من جميع الغرماء، وخاصة الغرماء الضعاف، لأن الواحد ما يقدر يظلم اللي فوق، الكبير ما حد يقدر يظلمه لأنه يخاف منه، وإنما يظلم الناس دائما الضعيف، يظلمون الزوجة لأنها جانب ضعيف، ويظلمون الأجير، ويظلمون العامل، ويظلمون المسكين، ويصادرون حقوقهم، وينتهكون ربما أعراضهم. هذه مظالم يجب أن تتحلل منها اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما الحسنات. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما الحسنات. ويخبر صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا صحيح في صحيح مسلم، قال يوما لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، يعني فقير ما عنده شيء. قال: لا، وهذا تصحيح يجب أن نفهمه، ليس المفلس اللي ما عنده فلوس، المفلس اللي ما عنده حسنات، هذا المفلس الحقيقي. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، ثم يأتي وقد شتم هذا وهتك عرض هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ما عاد له شيء، وعاد عليه ذنوب أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. هذا مفلس، كان يصلي له حسنات كالجبال لكن يصلي للناس، اي نعم، ويصوم للناس ويحج للناس ويتصدق للناس. ليه؟ لأنه كان يأكل حقوق الناس ويهتك أعراض الناس ويأكل لحوم الناس ويعتدي على الناس، ولم يتحلل قبل أن يموت، فتنصب له هذه الغدرات، ويوقف على هذا الجسر، ويطلب منه أن يسدد كل هذه الديون التي عليه، فإذا نفدت حسناته ما عاد شيء، نظر في سيئات من له عليه حق، ثم أخذت عليه هذه السيئات وطرحت عليه، ثم طرح في النار. أجل الآن يا أخي، أولا تجنب الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، والله عز وجل حرمه، قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم خطير، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تفتح لها أبواب السماء ويرفعها الله فوق الغمام، ويقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. انتبه، لا تظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. الضعيف، المرأة التي تظلمها تراها بعدين تدعي عليك، إيه نعم، وتقول: اللهم اكفني. أعرف قصة أيها الإخوة من القصص التي مرت علي في حياتي، امرأة كان لها زوج يظلمها ويضربها ويهينها ويستغل ورقة أولادها، عندها 6-7 أولاد، وعاقل المرأة، من تخليهم له؟ إن أخذتهم وراحت لها ما يقبلون أهلها بعيالها، وخلتهم ضاعوا، فكانت تصبر على المر وأمر منه على هذا الإنسان الظالم الذي لا يعني يرعى لها أبدا أي حق، ويوما من الأيام ظلمها وكانت في حاجة إلى الراحة لأنها مريضة. قال قومي قومي يلا أبغى أودي الأولاد تمشوا. قالت ما عليه تمشوا وأنا خلوني أرتاح. الآن أذان، نعم طيب قومي بالقوة. قامت وهي يعني تتحامل على نفسها وبدأ في السيارة يشغل الأغاني. اي نعم، وقف عند البقالة وعطاهم عصيرات. وهي مسكينة ما هي قادرة تمشي ولا هي قادرة تأكل ولا هي قادرة تسمع الكلام الذي في الأغاني، وتدعو عليه من قلبها إن الله ينتقم منه. وفي الطريق يقع لهم حادث مروري ويتقلبون وياه وعيالها وينزلون كلهم، والله ما في واحد منهم مخشى واحدة إلا هو. ضربه الله في دماغه باليد حقة السقف دي هنا ويموت. وهي دعوة المظلوم، انتبه وراجع نفسك وتذكر واجري جرد. هل زوجتك عندك مظالم؟ هل لها راتب؟ هل لها حق؟ هل أنت أهنتها؟ هل أنت أهنت أبوها وأمها؟ وهلها هل أنت تعاملها تعامل سيء؟ لا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، واللي ما في خير لأهله لن يكون فيه خير للناس. أولى الناس بالخيرية زوجتك في بيتك. هنا عاشروهن بالمعروف، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لزوجاته ولأهله صلوات الله وسلامه عليه. راجع نفسك مع الأجراء عندك، الخادم أو السائق أو الخادمة التي تعمل في البيت. بعض الناس خاصة بعض النساء تتعامل تعامل غير إنساني مع الخادمة، يعني لا ترحمها ولا تراعي ظروفها ولا يعني تحملها ما تطيق، وإنما تحملها فوق ما لا تطيق، تسهرها طول الليل، تقومها وهي في أحسن نومة علشان إيش؟ قالت جيبي لي المناديل، ما تبغى تمددها تأخذ المناديل. وإذا قلت لها طيب هذا حرام، قالت ليه تدافع عن الخادمة؟ إيش بك؟ قد أنت تدافع عنها، بينك وبينها شيء، تتهمك طوالي في عرضك. هذه جبتها بفلوسي، هذه أخذت دقيت عليها فلوس، تشتغل وهي ما تشوف الطريق. فيتولد عند هذه الخادمة كراهية لهذه المرأة. سوء التعامل مع الخادمة قد يؤدي إلى نتائج خطيرة، فإن هذه إنسانة ولها نفسية، وإذا ظلمت فإنها تنتقم إما بالدعاء، وقد يستجيب الله دعوتها، فإن الله يستجيب للمظلوم حتى ولو كان كافرا، أو أنها تنتقم بطريقتها الخاصة بأن تعتدي على الطفل أو تقدم له الطعام الذي فيه سم أو تقتله أو تقتل المرأة، كما سمعتم الحوادث كثيرة حصلت عندنا في المملكة وحصلت في بعض دول الخليج، نعم، من بعض الخادمات التي مورس بحقهن شيء من الظلم فانتقموا لأنفسهم. لكن حينما تتعامل المرأة مع الخادمة تعامل إسلامي وحضاري وتقدرها كإنسانة وتقدر ظروفها وجوعها وعطشها وغربتها وبعدها عن ديارها وبعدها عن زوجها وعن أطفالها، وأنها جاءت بحكم الحاجة، فتحقق لها شيء من رغباتها وتنظم لها أوقاتها وتجعلها تنام في وقت النوم ولا تحملها ما لا تطيق من العمل، وتشاركها في عمل المنزل، لأن الخادمة ليست ربة بيت، الخادمة خادمة تقدم خدمات. لكن بعض النساء لا، جعلت من الخادمة كل شيء وأسندت إلى الخادمة كل شيء وضيعت هي مسؤوليتها، وبهذا يعني حصلت هذه المآسي. كذلك السائق ينبغي أن يعطى حقه كاملا وأن يسلم راتبه وأجره قبل الشهر. أنت سلمت الراتب له يوم 25 من الشهر، ترى عنده يسوى راتبين، لكن تسلمه يوم 5 من الشهر الثاني ما عاد كأنه راتب. مثلك أنت موظف، إذا قدم لك الراتب في حينه تفرح به، وأنت ما دام أنك بتدفع تدفع، ما أنت لا تدافع، قدم الراتب يا أخي حتى يكون هذا الراتب له قيمة وله أثر في قلب هذا الإنسان، وحتى يتحول هذا الخادم أو هذا السائق أو هذا العامل يتحول إلى نقطة قوة فيك أنت، لأنه يكرمك يعرف أنك تعزه فيدافع عنك ولا يتخلى عنك، لكن حينما تظلمه وحينما تسيء إليه ينتقم منك، خاصة ويرى مالك بين يديه وعرضك بين يديه ربما ينتقم منك. هنا أنا أعرف واحد في عندنا في مكة له محطات وقود وعنده سيارات شحن كبيرة من هذه الوايتات، وفي عامل عنده هندي، وهذا العامل أكمل العقد سنتين، والعقد إنه بعد سنتين يأخذ إجازة. خلقت السنتين جاء عند سيده وعمه وقال له يا عمي أنا أبغى أروح إجازة. قال له ما عندنا سائق الآن، إن شاء الله بعد فترة يعني اصبر علينا شوية نجيب سواق. المرة شهر شهرين ثلاثة أربعة، وهو كل مرة يجي يقول أصبر، تبغانا نعطل المحطة، تبغانا نعطل الوايت. قال طيب أنا إيش دخلي أنا، أنا إجازة غلقت، أنا زوجة في أم في أولاد في سنتين، أنت بابك دائم كل ليلة مع زوجتك، أنا سنتين ما شفت زوجتي، خليني أروح. قال طيب أبشر أبشر. المهم دق به سنتين ثانية، صارت أربع سنوات وهو ما خلاه يمشي إجازة. إيش سوى العامل هذا؟ راح بالسيارة وهو نازل من عقبة الهدى، تعرفونها كلكم جيتوا إلى السعودية، وقف شاف هذيك المكان اللي يصلح لهرولة السيارة، وقفها وإنه ينزل وإنه يفك البريك وتنطلق السيارة. ثمنها 800,000 ريال. أي نعم. تنطلق السيارة وتتقطع ما لحقوا فيها مسمار واحد، ويقوم يتصل بالتلفون، عم بابا بابا إيش فيك؟ قال أنا في حادث في العقبة، أنا سيارة راح. أي والله. جاء طبعا الشرطة، جاء عنده قد مردغ يديه في التراب وقال إني طحت، وهو ما طاح ولا شيء، هو اللي طرقها. المهم قال الحمد لله على السلامة، يوم سلمت انت أهم شيء. وداه للبيت، قال ها تبغى إجازة ذا الحين؟ شوف كيف إجازة ذا الحين بعد ما راحت السيارة. قال يو أبغى إجازة بابا. سوى له خروج وراح إجازة، ويوم وصل إلى بلاده يكتب له ذيك الرسالة ويتكلم بشريط، قال أنا طلبتك إجازة بعد سنتين، بعد شهر، بعد شهر، حتى صارت أربع سنوات أنت ما في، أنا سويت كذا، وأنه يعلمه بالحادث. قال أنا حطيت السيارة في العقبة ورميتها في الهواء وراحت. إيه نعم. وإذا تبغى تشتكيني ولا تبغى تقاضيني تعال عندي في الهند، والله أذبحك مثل ما أذبح الديس. يقول تعال عندي إن كانت تشتكي. قال لا 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 باجيك ولا بروح، الله لا يردك. إيه نعم. فالشاهد في الموضوع يا أخواني، يجب أن نحسن التعامل مع من هم تحت قبضتنا وفي إدارتنا، وألا نظلم ولا نستغل وضعنا المادي ووضعنا الدنيوي لنمارس طغيانا وظلما على من هم تحت رعايتنا، بل علينا أن نتق الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله. يقول أنس بن مالك، يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. شوفوا هذا الحياة، أي أخلاق هذه يا أخواني. 10 سنوات ما قال له شيء فعله ليش سويته، أو شيء ما سواه ليه ما سويته. كم نسوي إحنا الكلام ذا مع عماننا ومع خادمينا ومع سواقينا؟ شيء عجيب. لكن هذه أخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي استحق بها أن يقول الله له وإنك لعلى خلق عظيم. فحاول أخي الكريم أن تراجع نفسك، وأن تقف وقفة جادة معها، وأن تتحلل من المظالم، وأهم المظالم الديون. إذا لك وعليك ديون للآخرين سددها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. أيضا المظالم، رد لكل إنسان مظلمته وتحلل من المظالم حتى لا يغير الناس الغارة الكبرى على حسناتك يوم القيامة، ثم يدعونك فقيرا مفلسا فيكون مصير البعيد إلى النار وبئس القرار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياك لما يحبه ويرضى، وأن يعيننا على التأهب والاستعداد لهذه الغارات، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ونسأله أن يحفظ لنا في بلادنا المباركة ديننا وعقيدتنا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يجعل كيد من يريدنا في شيء من ذلك في نحره، وأن يجعل تدميره في تدبيره، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في الشام، وأن يثبت أقدامهم، وأن يكون لهم مؤيدا ونصيرا، وأن ينزل بأسه وأليم عقابه وبأسه على طاغية الشام، وأن يعجل بفنائه وتدميره، وأن يفرح قلوب المؤمنين بإزالته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.